بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن أخطر ما تعانيه الأمة المسلمة غياب الروح الجماعية، فصار من أمراضنا وعللنا الفكرية التفكير بطريقة فردية، وصار الفقه المتعلق بشأن الفرد وحركته وحقوقه وواجباته أكثر نموا من الفقه المتعلق بالجماعة. وهذا المرض تأصل واستشرى حتى وصل إلى الدعاة، فترى اليوم كثيرا من التجمعات الإسلامية إنما هي محكومة بعقلية الفرد، والذي يتخذ فيها القرار فرد رغم توالي المحن على أمة الإسلام وتفاعل الأزمات وكثرة الاعتداءات، وإلا فإننا ما زلنا في هذا المرض. كل يفكر وحده، وإذا فكر الإنسان كيف ينصر أمة الإسلام ويخدم الدين فينظر فقط في الأمور الفردية ولا يتأمل ولا يفكر في الأمور الجماعية. ومثال واضح، فمثل هذا التجمع الذي تجمعنا له اليوم لسماع درس علم، هل يعرف أحد من الحاضرين عن أي شيء سأتكلم اليوم؟ ما هو الموضوع الذي سأتناوله اليوم في هذا الدرس؟ ما هو الموضوع الذي سيتناوله الشيخ غدا في درس الغد أو بعد الغد؟ من صاحب القرار في اختيار هذا الدرس؟ ملقي الدرس؟ لا الحاضرون يعلمون هذا، ولا من نظم الأسبوع الثقافي يعلم عن أي شيء ستكون هذه الدروس. كل درس منفرد اختاره واختار مادته ملقي. ولا شك أن نظر هذا الملقي قد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة، فليس كل من يأتي إلى بلدتكم هذه المباركة يعرف ما فيها من أمراض وما فيها من علل، ولا يعرف ما ينقص أبناء هذا الحي أو هذا المسجد، ما هو المرض المنتشر، ما هو الخلل في اعتقاد أو عبادة. هو يختار اختيار بما يتراءى له، فهذه صورة من صور الانفرادية في العمل، رغم أن العمل في صورته جماعي، في صورته اجتمع الناس وحضور، لكن في الحقيقة الذي اختار الموضوع هو واحد، واحد منه، ولا دراية للآخرين بما اختار. وهذا وإن كان مقبولا في حقبة من الدهر قد مضت لمن سلف من علمائنا ودعاتنا، فلا يقبل اليوم، فقد كانوا قلة ندرة يعدون على الأصابع، وكان الجهل مستشري، كان الجهل مستشريا عاما، وكنت قل أن تجد صاحب لحية أو من سترت وجهه، قل من تجد من يناقش مسألة الربا، وهل أموالنا في هذه البنوك يحل لنا أخذها وأكلها أم لا. كثير من أمور الدين كانت غائبة. وأما اليوم وقد كثر الخير بفضل الله عز وجل، وكثر العلم إن لم يكن موجها منضبطا، وهذا لا يمكن أن نتعامى عنه أو أن نغفله، فهذا أمر واضح. فصار اليوم لزاما على هذه الوجوه البيضاء لا أن يسعى كل واحد وحده يبحث عن خلاص هذه الأمة ونجاتها وكيفية العمل بدين الله عز وجل. وهذا الإسلام وهذا الدين لو تأملت في عباداته المشروعة وكذا المعاملات لوجدت أنه بنى هذه العبادات على الجماعة وليس على الفرد. تجد هذا في أصول الإسلام وأصول عباداته، الصلاة، الزكاة، الحج، الصوم. وهذا هو ما اخترته اليوم إن شاء الله تعالى درسه، صلاة الجماعة والعمل الجماعي. الفوائد المستفادة من قدومنا كل يوم وجوبا إلى المسجد 5 مرات، وكيف ينبغي أن ينعكس أو أن تنعكس الأحكام الفقهية والأمور المشروعة للجماعة والإمامة والمأمومين على سلوكيات هذه الأمة، على طريقة تفكيرها. فالصلاة تقام في جماعة، وكذا الحج كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده، تنصيب إمام للحج يصدر الناس عن رأيه ويرجعون إليه، فالحج عبادة لا تصح إلا بإمام. الزكاة عبادة لا تصح إلا بإعطائها لإمام وتوزيعها بنظام. دعوكم فيما ألجأتنا إليه الضرورة، فصرنا نكيف أمورنا على وضع خلقنا عليه وفيه. أتكلم على الصواب الذي ينبغي أن يكون في أمة الإسلام، الذي شرعه الله سبحانه وتعالى وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه: خذ من أموالهم صدقة، خذ من أموالهم صدقة، أمر للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان الخلفاء ينصبون في كل بلد من يجمع الزكاة من أغنياء البلد ويوزعها على الفقراء، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه لما أرسل معاذا إلى اليمن، قال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس. انتبه في هذا الحديث إلى قوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أموالهم، فإذا أطاعوا فخذ منهم. فالإمام هو الذي يأخذ الزكاة، وهو الذي يوزعها ويردها على الفقراء. ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم لهم حرية توزيع الزكاة كل كما يشتهي، بل تجتمع لدى أمير الناحية أو البلدة ثم توزع حسب مصارفها الشرعية. الزكاة عبادة جماعية وعمل جماعي، ينبغي أن يكون له مؤسسة تقوم عليه تجمع من الأغنياء. وهناك شروط لهذا الجمع كما بين النبي صلى الله عليه وسلم بعضها في هذا الحديث: وتوقى كرائم أموال الناس، أي لا تأخذ النفيسة والغالية، خذ من وسط مال الغني، لا يؤخذ المريض ولا الضعيف ولا الفاسد، ولا يؤخذ أيضا النفيس الغالي، فلها ضوابطه. فالزكاة هذه العبادة ليست عملا فرديا، كما أن الحج والصلاة ليس أعمالا فرديا، وكذا الصوم. فإن للمسلمين إمام يحدد بدء الشهور ونهايتها، ويجب على المسلم أن يلتزم برأي الإمام وجمهور الناس، وألا يشذ عنهم في فطر أو صوم. الصوم أمر جماعي وليس فرديا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. هذا كله يا إخواني يدل على أن هذه العبادات العظيمة أركان الإسلام لا تصح إلا بجماعة، والتزام رأي الإمام والعمل فيها بنظام، والسجود في شيء منها خروج من الجماعة يوجب الإثم، من أول الصلاة إلى آخر العبادات وسائرها. فالخلاصة أن الإسلام ليس نظاما فرديا، بل أمر يتعلق بالجماعة. اسمع إلى قول الله عز وجل: واركعوا مع الراكعين. والقراءة التي هي ركن من أركان الصلاة قراءة الفاتحة، العبد يقول فيها: إياك نعبد وإياك نستعين، رغم أنها مناجاة بين العبد ورب. فلو كان الاختيار لنا وبعقولنا التي تربت على الفردية لقلنا: إياك أعبد وإياك أستعين، اهدني الصراط المستقيم، أو لفرقنا بين صلاة الفرد وصلاة الجماعة، فكانت في صلاة المنفرد إياك أعبد وفي صلاة الجماعة إياك نعبد. ولكن المشروع كما لا يخفى على أحد هو الكلام بصيغة الجمع: إياك نعبد وإياك نستعين. من أعظم أهداف وحكم ذلك، وراجعوا فيها كتب التفسير، أن يتربى المسلم على أن هذه الأمة أمة واحدة، ففي أول صلاته وافتتاحه بالفاتحة لا يدعو لنفسه ولا يتوجه بمفرده، بل يتوجه هو وأمة المسلمين، هو جماعة المسلمين: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي آخر الصلاة في التشهد في التحيات: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. علينا جماعة المسلمين الحاضرة في زمانه وفي عصره، وعلى عباد الله الصالحين في زمانه وغير زمانه ممن سبق، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولهذا فالصراط المستقيم الذي ندعو الله سبحانه وتعالى أن نثبت عليه في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم، في أوله آدم عليه السلام. وأنت أيها الداعي بهذا الدعاء تدعو أن تكون معه على هذا الصراط، نفس الصراط نفس الطريق، عليه إبليس وعليه نوح وعليه هود وعليه صالح وعليه موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والصالحين، أمة واحدة ودين واحد وجماعة واحدة. ولهذا فإن هذا الأمر وهذه الروح الجماعية التي قام عليها هذا الدين في أصول العبادات أيضا في المعاملات. ففي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر أو فليؤمر أحدهم، وفي لفظ لهذا الحديث عند الإمام أحمد لا يحل لثلاثة نفر، وهذا اللفظ يوجب على كل جماعة وإن قلت وإن كانوا ثلاثة، لا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلات إلا أمروا عليهم أحدا. لو كانوا ثلاثة، هذا الحديث أصل في الجماعة الخاصة دون جماعة المسلمين العامة، لا يحل لأي من المسلمين بنص هذا الحديث ورواية الإمام أحمد رحمه الله، لا يحل لأي من المسلمين ثلاثا فصاعدا يكون في ثلاث نوع من العزلة، وجودهم في مكان منفرد في سفر في عمل مشترك مباح أو واجب أو مستحب، إلا واجب أن يكون منهم أمير. يحيي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التشريع في قلب الأمة معنى الاجتماع على الأمر، معنى أن يكونوا جماعة، حتى نصب لهم أو ينصبون لأنفسهم أميرا من بينهم وإن كانوا ثلاث. ولا شك أنه يقاس على ذلك جماعة الغربة في بلاد غير المسلمين، وكذلك كل أمر مشترك يقوم به المسلمون معا أو جميعا. نفصل في صلاة الجماعة في إثبات هذا المعنى ليتضح، لأن هذا الاجتماع والحث عليه يكون كل يوم خمس مرات، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق البيوت على من يصلي فيها، لأن المقصود يا إخواني ليس الصلاة فقط، المقصود الصلاة واجتماع المسلمين للصلاة. فلما تخلفوا عن الجماعة ولكنهم صلوا هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع حطبا ويحرق البيوت على من يصلي فيها، أي من الرجال. النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف يقسم الجيش إلى نصفين، ليس فقط ليصلي كل نصف منهم جماعة، بل ليصلي النصفين أو ليصلي النصفان خلف إمام واحد لا يفرق جماعتهم إلى إمامين، فيصلي الإمام ويصلي خلفه الناس نصف الصلاة معه ونصفها فرادى وهو جالس، فإذا انصرفوا وجاء النصف الآخر أتم بهم الركعتين وبقي مكانه إلى أن يأتوا بركعتين فيسلموا جميعا، فيكونوا قد صلوا جميعا خلف إمام واحد، هذا في أرض المعركة. فمعنى الاجتماع على العبادات والأعمال مقصد عظيم في الشرع. يأتيه الرجل، يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رؤوف رحيم بالأمة صلى الله عليه وسلم،
هو الرؤوف الرحيم بالأمة. وكان إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. يأتيه الرجل الأعمى الذي لا يجد قائدا يقوده إلى المسجد، وفي الطريق شجر وهوام ودواب، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرخص له في أن يصلي في بيته. فأي معنى يتنثر في قلب مسلم يسمع كلام نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد ولا يفهم أن المقصود اجتماع المسلمين؟ أعمى لا يجد قائدا، وفي الطريق هوام وسباع وشجر، ولا يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له أتسمع النداء؟ إذا فلبى. النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة. يعني لو أتممت الصلاة في بيتك كاملة تامة خاشعا فيها لا خلل فيها فلك 1 من 27. ولو صليت في جماعة فتحصل هذه البركة وهذا الخير. ماذا تعني هذه الأمور؟ يعني أن الشر يريد أن يجمع الناس في المساجد 5 مرات في اليوم، وفي أوقات منها ما هو أوقات عمل كصلاة الظهر، ومنها أوقات راحة كصلاة الفجر. وكأن هذا المعنى أعظم من سائر المعاني وسائر المقاصد. اجتمعوا لصلاة الفجر، اجتمعوا لصلاة الظهر، اجتمعوا لصلاة العصر، اجتمعوا لصلاة المغرب، اجتمعوا لصلاة العشاء. ودي مش فترة مؤقتة، مش يوم ولا أسبوع ولا شهر، لا، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يبقى المسلم صغير الناس وكبيرهم غير أصحاب الأعذار، وليس هذا موطن تفصيله، كالمرض الشديد وكالمطر الشديد. ما لم يكن من أصحاب الأعذار فيجب عليه أن يحضر الجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى في مرض موته صلوات ربي وسلامه عليه أصلى الناس ويوضع له الماء في مخبر. لما أصابته الحمى بأبي هو وأمي ويضعون عليه الماء فيفيق ثم يغمى عليه ويفيق ويغمى عليه ويأبى إلا أن يصلي بالناس. وعلى هذا درج الصحابة، وعلى هذا عاش الصحابة والسلف الصالح رضوان الله عليهم. حتى أن أحدهم لما مرض بقي في المسجد ويقال له ترجع إلى بيتك، قال والجماعة. وآخر يقال له علاجك في أن تخرج فتنظر في الفلاة في السماء وفي الخضرة، كان مصابا في بطنه، يقول والجماعة. أقوام فهموا مقصد الشر. فهذا الترغيب الشديد في صلاة الجماعة حتى أنه جعل لكل خطوة ترفع درجة وتخط خطيئة، ترفع درجة وتخط خطيئة، ترفع درجة وتخط خطيئة. دياركم تكتب آثاركم، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لبني سلمة لما أرادوا أن تقترب بيوتهم من المسجد، أمرهم أن يلزموا أماكنهم، فإن الآثار تكتب ذهابا وإيابا. ترفع الدرجات وتحط الخطايا. هذا كل أخواني هذا الترغيب. والترهيب من ترك الجماعة ليس له إلا معنى واحد، أن يحيا في قلوبنا هذا المعنى، أن العبادات تؤدى في جماعة، أن القربات أنكى عند الله أن تكون في جماعة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أنكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أنكى من صلاته مع الرجل، وصلاته مع الثلاثة أنكى من صلاته مع الرجلين، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. ولهذا تجد في كتب الفقه في اختيار المسجد الذي يصلي فيه الجماعة، إذا انتفت سائر القيود التي ذكروها، قالوا أن يختار المسجد الأكثر جماعة لأجل هذا الحديث: وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. فاجتماع الخلق محبوب إلى الله، وانتظام الخلق محبوب إلى الله، فالله يحب هذه الأعمال الجماعية، هي أزكى عنده سبحانه وتعالى وأقرب، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. بل وإن الشرع في هذه الصلاة صلاة الجماعة بين من يحضر منهم وكيف تكون صفوفهم، ففي حديث عبد الله بن مسعود يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليلن منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وينهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال أن يمنعوا النساء من أن يشهدوا الجماعة في المسجد، فيحل للرجل أن يمنع امرأته من الخروج لأي مكان، ويحرم عليه أن يمنعها أن تأتي المسجد لشهود الجماعة، رغم أن صلاة المرأة في بيتها باتفاق من غير خلاف خير من صلاتها في مسجدها. ورغم هذا ينهى الرجال عن منع النساء: لا تمنعوا إناء الله مساجد الله. بل ويحث النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر بإخراج ذوات الخدور والعواتق في صلاة العيد، حتى أن المرأة تقول: لا تجد إحدانا ما تلبسه، قال: لتلبسها أختها، أو قال صاحبتها، من جلبابها. لماذا؟ قال: ولتشهد الخير ودعوة المسلمين. هذا خير يا أخوان، اجتماع المسلمين خير، لتشهد هذا الخير، لتشهد دعوة المسلمين عند اجتماعهم في صلاة العيد. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أين يقف المصليات إذا اجتمعوا مع الرجال في أشرف مقام، مقام عبادة، بل أعلى عبادة، عمود الدين الصلاة. ففي حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. هذا في الصلاة، لتكون قاعدة لأي اجتماع للمسلمين فيه رجال ونساء. فذكر الصلاة في خمس صلوات كل يوم، ليعلم النساء أن خير صف لهن آخر الصفوف، وخير صف للرجال أول الصفوف. فالخيرية للرجال والنساء في ابتعاد بعضهم عن بعض، وكلما اقترب النساء من صفوف الرجال كان من شر صفوف النساء، رغم أن الجميع وقوف بين يدي الملك، رغم أن الجميع متجهون أو متجهين إلى القبلة، قلوبهم في منهى عن الفتن، هم في موطن عبادة وقرب إلى الله، ليعلم النساء ولتعلم أمة النساء أن خير مكان لها أبعده عن الرجال. فمع الصالحين وفي عبادة خير فصل لها آخره. لتعلم طالبة الجامعة ومن ألجأتها الضرورة إلى العمل في المصالح وأن تشارك الرجال في ذلك، أن خير مكان لها أبعده عن الرجال. فلو كانت طالبة فخير صفل لها أبعده عن الرجال، فإن تراص الرجال في أوله فخير شيء لها آخره، وإن تراص الرجال في الميمنة فأقصى الميسرة أقربه إلى الله، وإن تراص الرجال في الميسرة فأقرب قربة الله إلى الله أن تكون في أقصى الميمنة. وهكذا هذا درس يتلقاه نساء الأمة في كل صلاة. ثم لما يجتمع هؤلاء جميعا رجال ونساء في هذه الضوابط الشرعية، في هذه الأماكن المقدسة الطاهرة بيوت الله، يختارون لهم إماما. أي اجتماع كما ذكرت لكم في البداية لو كانوا ثلاثة في صف، يعلمه رب العزة بهذا التشريع أن اجتماع الناس لا يكون إلا بإمام، إلا بأمير، فيختارون إماما لهم في ذلك العمل. ولا يترك الأمر هكذا بل ينضبط بالشرع. ففي حديث أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أي إسلاما، وفي رواية فأقدمهم سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. اجتماع تختار لهم إماما بضابط شرعي، ويقدم في الإمامة أكثرهم وأقرأهم للقرآن، ثم السنة، ثم الهجرة لبلاد الإسلام، ثم الإسلام، ثم بعد ذلك السن، ليكون ذلك ضابطا لسائر الأعمال بتقديم الصالحين. فبعد أن أوجب الشرع عليهم أن يجتمعوا خمس مرات في اليوم والليلة، وأن يجعلوا لهم إماما، أمرهم أن يتبعوا الإمام، وألا يسبقوه وألا يتخلفوا عنه، حتى أن لو أن مأموما تأخر عن الإمام بغير عذر حتى فاته الركن عمدا بطلت صلاته، ولو سبق مأموم إماما عمدا في ركن من أركان الصلاة بطلت صلاته. ففي حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقول اللهم ربنا لك الحمد، وفي الحديث الآخر: وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا. بل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ يلي مش فاهم معنى ان ليك إمام تقتدي به، فترفع بعد ركوعه وتسجد بعد سجوده ولا تتخلف عنه ولا تسبق. أما تخشى أن يمسخك الله حمارا؟ إذا كنت بعد كل هذه المقدمات وكل هذه الأحكام المتعلقة بصلاة الجماعة ما فهمت أن المقصود اتباع إمام والالتفاف حول إمام واجتماع المسلمين على أمر وانتظامهم فيه، فأنت كالحمار. يقول ابن حجر رحمه الله في فتح الباري بشرح هذا الحديث: وإنما وصفه بالحمار لأنه أغبى الحيوانات، والذي يفعل هذا دليل على غبائه. فوعيد شديد يا أخوان، وعيد شديد، ليتأصل هذا المعنى في القلوب، معنى أن تلتزم بعمل مع المسلمين وتأتم فيه بالإيمان الذي اخترتموه. بل ويحرم الاعتداء على حق الإمام أو الخروج عليه، فيحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب، وأن لا يؤم في مسجد وله إمام راتب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، وهذا سلطان ذلك الإمام. وإذا صلى فجاء فوجد الناس تصلي صلى معهم. النبي صلى الله عليه وسلم في الحج كانوا في مسجد الخير، مسجد الخير ده فين؟ في منى. فلما قضى صلى الله عليه وسلم صلاته وانحرف، إذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا معه، فقال: علي بهما. هاتوا الاثنين اللي هناك اللي ما صلوش معانا دول، علي بهما. فجيء بهما ترعب فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال: يا رسول الله، إنا كنا قد صلينا في رحالنا. تعرفين في منا كل واحد في الخيمة بتاعته والمكان بتاعه في رحاله، فصلوا بعد ما صلوا ماشيين في منا، فيجدوا الناس فدخلوا مسجد الخيم ولم يصلوا لأنهم قد صلوا. قال: فلا تفعل، فلا تفعل، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو صلى الفريضة وجد الناس يصلون، لو صليت في مسجد ثم جئت فوجدت الناس تصلي، تصلي معهم لا تجلس، حتى لا تكون صورتك صورة المنفرد الخارج عن جماعة المسلمين. ولهذا تجدون أن عثمان رضي الله عنه لما صلى بمنى أربعا، وتعلمون أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، وكذا أبو بكر وكذا عمر وكذا عثمان في أول سبعة أو ثمان سنين من خلافته، ثم صلى أربعا حتى قال عبد الله بن مسعود: إنا لله وإنا إليه راجعون. رأى أن هذا تغييرا، فلما دخلوا في الصلاة صلى عبد الله بن مسعود خلفه، خلف عثمان، رغم أنه يرى أنه فعل أمرا عظيما استرجع وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. مصيبة، ليس الموطن لنفصل فقه عثمان رضي الله عنه في المسألة، ولكن الشاهد أنه قيل لابن مسعود: عدت على عثمان ثم صليت أربعا، قال: الخلاف شر، الخلاف شر، كم من مسألة قد تراها مخالفة وتراها شرا، وأعظم منها شرا أن تكون سببا بمسألة من فروع الدين في تفريق المسلمين. فرغم أنه يرى أن هذا أمرا خارجا، إلا أنه يراعي للإيمان حرمته ويعرف له منزلته ويقدر له قدره ويحترم اجتهاده الذي يخالفه فيه، والذي يراه هو أنه أمرا خارجا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عرف أن في الدين ما هو أعظم، وهو أن ينشطر الناس وينقسموا أتباع عثمان وأتباع ابن مسعود. ففهم عبد الله بن مسعود هذا المعنى فصلى خلفه وقال الخلاف شر. فيأمر الشرع بهذه الأحكام وأمثالها أن نتبع الإمام، بل وتجد العلماء يختلفون في حكم الجماعة الثانية إذا جاء وجد الناس قد صلوا، واختلافهم في جوازها إذا أذن الإمام، أما إذا لم يأذن الإمام فلا يجوز. مفهوم المسألة؟ الكلام ده إذا كان الإمام موافق أذن أو علم منه الإذن خلاص اختلفوا يجوز ولا لا يجوز، لكن لو لم يأذن الإمام فيصلوا فرادا. وحديث من يتصدق على هذا الذي قاله هو الإمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل وأمر الشرع الإمام كما أمر المأمومين أن يتبعوه، أمره أن يراعي أحوالهم. معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه فيصلي العشاء فقرع بالبقرة، فجاء رجل اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يغضب يقول فتان فتان فتان، ما غضبش الغضب ده لما الرجل تبول في المسجد. وفي رواية أخرى أفتان أنت يا معاذ أفتان أنت يا معاذ أفتان أنت يا معاذ، إيه ده كله؟ ده معاذ قرأ قرآن قرأ سورة البقرة مزيد قربة ومزيد عبادة، ومعاذ يأتي أمام العلماء يوم القيامة برتوة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في أمر عظيم غفل عنه هذا العالم المحرير والصحابي الجليل، وهو أن في قراءته بالبقرة فتنة لأناس فيتركون الصلاة كما ترك هذا الرجل الصلاة الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم. حرص على بقاء اجتماع المسلمين، ولهذا فنحن مأمورون بالتخفيف عموما لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمى أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. ايه معنى الكلام ده؟ معنى الإمام يراعي أحوال المأمومين، دول حاجة واحدة، هو مش لوحده، هم مأمورين باتباعه وهو مأمور بالحرص على شؤونهم وأمورهم. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي قتادة قال إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها، النبي صلى الله عليه وسلم كده لما داخل الصلاة عايز أطول، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمي. الإمام يراعي حال امرأة من المصليات في الصفوف الأخرى الأخيرة لأنهم شيء واحد. أترون الرجل في بيته لما يتأثر ببكاء ولده ويشفق على أمه فيلبي لولده طلبته، لأنهم أسرة واحدة، لأنهم حاجة واحدة. وكذا جماعة المسجد التي تجتمع كل يوم 5 مرات في اليوم والليل، بل كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح إطالة الركعة الأولى أطول من الثانية. يقول العلماء مراعاة للمأموم الداخلي بعد إقامة الصلاة، فيطول الأولى عشان اللي بيتوضأ اللي ما استعدش اللي جاء متأخر صلى الله عليه وسلم، لأنه شيء واحد مش عمل هنؤديه صلاة تؤدى وإلا لصليناها فرادى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما أخر العشاء حتى يجتمعوا، وإذا رآهم اجتمعوا عجل. يبقى بيراعي أحوال المأمومين. ده شيء واحد يا إخوان. تعرف لما بيكون رجل تأخر عن الصلاة وسيصلي بأهل بيته، يقول استنوا طب الرجل خلاص هيخلص اهو، والبيت دي هتخلص ايه، وامها هتخلص اللي في ايديها، وعم يجتمع كلنا ونصلي، لانهم جماعه واحده. وكذا في جماعه المسجد، اذا راهم اجتمعوا عجل، واذا راهم تاخروا اخر صلى الله عليه وسلم. والكل يجعل هذا في الاعتبار، اللي جاء مبكرا مش يقول يلا بقى نصلي احنا هنقعد للعشاء، هنقعد للفجر. ولهذا بيراعي الإمام الأمرين، يراعي الأمرين، الأمر الأول اجتماع الناس جميعا أو جلهم، الأمر الثاني ألا يشق على من حضر، فيتوسط بين الأمرين. وهذا يحتاج إلى حكمة، حكمة من علم المقصد من اجتماع المسلمين للجماعة. بل يستحب للإمام أن يطيل الركوع إن علم أن في المصلين من أراد أن يدركه، زي الآخر عايز يدركه في الركوع. هذا وشرع لنا هذا الدين الحنيف ترابط الجماعة، فإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. واحد دخل في الصلاة وبيتقرب إلى الله، وجدت الناس اجتمعوا للصلاة المكتوبة، اقطع صلاتك وادخل معهم، اقطع صلاتك وادخل معهم. فأيهما أهم، الصلاة أم الجماعة؟ فصار الحرص على الجماعة أولى، بل ويحرم عليه أن يستمر في صلاته واختلفوا في بطلانها. ليه أبطلوها؟ ليه من أبطلوها؟ لأنه أفسد المعنى العظيم هو اجتماعهم على الصلاة المكتوبة. المنفرد خلف الصف، الصحيح من أقوال أهل العلم إن لم يكن له عذر أن صلاته باطلة، يراجع في هذا الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ترك المعنى العظيم أخوان، ذكر أدلة كثيرة، ليس استنادا لحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف للضعف الحاصل فيه، ولكن لجملة أدلة أخرى. الشاهد أن تعلم أن صلاة المنفرد خلف الصف بغير عذر على مذهب عدد من العلماء باطلة، لأنه فهم هذا المعنى. وصل الصفوف سد الفرج ويحث الشرع على ذلك، كل ده بيعلمك يعني ترابطك، مش إمامة ومأموم وجماعة وفقط، بل جماعة مترابطة مترابطة تسد الخلل والفرج. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. يحب اجتماعهم وتراصهم واستواءهم، وينهى عن الصلاة بين السواري، بين الأعمدة، تتقدم أو تتأخر إلا لضرورة، وليس للضرورة هنا الكلام عنها، كلم على الأصل عندنا. وهل يفكر أحد إذا قطع العمود أو إذا قطعت السارية الصف أن هذا يفرق بينه وبين أخيه على الناحية الأخرى من السارية أو من العمود؟ ولكن لو كان مظن ذلك فقد نهي عنه، مش حصول المعنى، بل مظنة حصول هذا المعنى نهينا عن الصلاة بين السواري. يقول الحافظ في الفتح لأن ذلك يقطع الصفوف، وتسوية الصفوف في الجماعة مطلوب. وقال محب الطبري ومحل الكراهة عند عدم الضيق، أما إذا ضاق المكان فصار الضرورة. وعن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصفوف من ناحية إلى ناحية، يمسح مناكبنا وصدورنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، إن الله وملائكته يصلون على الصفوف المتقدمة من ناحية لناحية يمين وشمال لأنه رايح رايح ذو الصفوف وإذا بكت في الزقر وإذا بصدر الزقر لغاية لما يستوى. ما معنى ترابط الجماعة على صف واحد مستوي واتصال الصفوف فلا يصلى خارج المسجد إلا إذا اكتملت الصفوف في المسجد فيكون آخر صف كالمتصل بالأول خارجه وإلا فليس جماعة. اللغويين يصلوا في المصليات الخلفية وينفرد عن جماعة المسلمين حتى أنه ظهر من يقول بصحة الصلاة خلف المذياع أو صحة الصلاة وهم في الحرم وهم في مكة خلف إمام الحرم وهم في السكن هذا لا يصح إلا إذا استقلت الصفوف وإلا لو صح ذلك فنفتح المذياع ويصلي الناس جميعا خلف إمام الحرم ويقول لهم ثواب 100,000 صلاة هذا كلام باطل. المقصود اجتماع الناس في حيهم ومسجدهم على إمام وتراصيهم واستوائهم بل منع ما يشوش على هذه الجماعة فقال صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو قال ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. المقصود اجتماع واختلاف وتحابس هتيجي بريحة بصل وثوم لا خليك بيتك ولهذا على الكراهة أو التحريم نزاع ومن رجح التحريم قالوا لأنه كان يؤمر بالرجل إذا وجد منه هذه الرائحة أن يخرج إلى البقيع الله أبرك فلو كان أمر على الكراهة ما شدد عليه هذا التجديد هذا التجديد ما يكون على محرم. أذية من اجتمع من المسلمين سواء من الإنس أو من الملائكة وجعل الخلل في الإمام لا يؤثر في المأمومين حتى لا يحس في صدر أحد شيء ولهذا فالصواب صحة الصلاة خلف الفاسق وإلا كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من عقد الجماعة إلا قليلا لو ما خذت بهذا الحكم قال لا يصلح لأهل هذا الزمان إلا هذا الحكم ستجد أن جل الأئمة لهم من الفسوق الشيء الكثير فهذا ربوي يتعامل بالربا وهذا مرتشي وهذا يعق والديه وهذا يسيء إلى جاره وهذه كلها من الفسوق فجبر بعضهم بعضا. ففي حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. الجماعة يعم خيرها والانفراد بالخطأ لا يخص إلا صاحبه ولا تجر وازرة وزر أخرى. كل هذا ترخيص هذه رخصة لأجل البقاء على هذا الأصل اجتماع الناس. ثم بعد ذلك كل واحد له درجته عند ربه ليس هذا معناه استواءهم في الأجر والدرجات عند الله فاجتمعوا جميعا وتراصوا واستروا وسدوا الخلل واتموا بالإمام وأشفق عليهم ورعى أحوالهم فصاروا أمة واحدة جبر بعضهم بعضا في خلله وبقي العمل الفردي يخص صاحبه ويرفعه بالدرجة فيقف اثنان في صف واحد واستواء وبينهم كما بين السماء والأرض هذا في خشوع وقلبه تحت العرش وذاك قلبه في الدنيا والحشا وجبالتها طعام وشراب وملبس ومأكل ومنكح، شتان شتان، لكن الأمة أمة واحدة مترابطة. شوفها ما يعرفش الفرق ما بينهم، وإن كانوا متفاوتين في أنفسهم عند الله، ويجعل الانصراف بعد انصراف الإمام. ومعنى الانصراف أي انتفاته من توجهه إلى القبلة. ولهذا يستحب للإمام ويسن له إذا أتم الصلاة ألا يطيل في مقعده متجها إلى القبلة إلا بمقدار أن يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. ويلتفت للمصلين، يلتفت من اليمين ولا يلتفت شمال، حتى دي ضبطها الشرع. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما التفت يمنا وربما التفت يسرا، فعلم أن في الأمر ساعة. أحكام دقيقة للجماعة ليتأصل هذا المعنى في نفوس أهل الإيمان. ولهذا يبقى المصلون حتى يلتفت الإمام، هذا الالتفاتة هذه الالتفاتة، فمن أراد أن ينصرف فلينصرف. ولهذا كرهوا له أن يبقى متجها إلى القبلة بعد المصلي المصلى بعد الصلاة، قالوا لأنه يحبط المصلين، يحبط المصلين، منعهم القيام، ممكن تروح لرب الصحة أو مشغلة. فمراعاة لأحوال يلتفت إليه، فضلا عن أنك ترى أن كل مصلي بعد ما يصلي يبص كده هو مين كان بيصلي لنا، فهذا يعني التفت كده شوف أي إمام بعد ما خلص سيكون الوجوه تتجه إليه، وهذا مطلب. فالتفت لهم أيها الإمام ليحصل ذلك التعارف. ويكره لك أن تبقى موليهم الدبر، فبعد أن انتهوا من العبادة التفت إليهم فصارت وجوههم بعضهم إلى بعض. تقول أم سلمة كان صلى الله عليه وسلم إذا سلم يمكث في مكانه يسيرا. طيب ليه يسيرا؟ لمن تفشى على طول؟ الصحابة فهموا المعنى في مقصد آخر لمصلحة الجماعة. قالت سنرى والله أعلم لكي ينفذ من ينصرف من النساء. فكان إذا سلم انصرفت. شفتوا الكلام؟ إذا عشان الجماعة دي فيها جماعة من الرجال والنساء لكي لا يحصل الاختلاط، جعل صفوفهم في المؤخرة وتأخر قليلا عشان المرأة مجرد ما يسلم تنصرف. فالخلاصة إن أعمال الصلاة الجماعة من اجتماعهم كل يوم خمس مرات، وكيف تكون صفوفهم، واختيار الإمام واتباع المأمومين للإمام، وحرص الإمام على المأمومين، وعدم الاعتداء على حق الإمام وعدم الخروج عليه، ترابط الجماعة وقصافها، اجتماع الملائكة معهم، منع ما يشوش على هذه الجماعة، جبر بعضهم لبعض، كل هذا يوصل هذا المعنى، وهو مشروعية بل استحباب أو وجوب ذلك العمل الجماعي. وهنا مسألة لا يوجد دليل يمنع من اجتماع جماعة من المسلمين على فعل قربة من القربات أو بعض القربات أو جملة من الأمور الشرعية المشروعة، وهذا في صورة الجماعات الإسلامية أو الجمعيات الإسلامية، بل هذا من قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا ينكر أحد إلا أعمى البصر أو البصير فضل هذه الجماعات على أمة الإسلام. فوالله إن الخير المنتشر الآن بين الناس ما هو إلا ثمرة دعوة هذه الجماعات وهذه الجمعيات على مستوى سائر أقطار الدنيا، ثمرة من ثمار أعمال هذه الجماعات أو الجمعيات. وسل أي واحد عرف طريق الحق طريق الإسلام وطرق طريق الغواية والضلالة، يقول لك فلان أو فلان أو فلان، فتبحث فتجد أن ذلك الخير من ورائه عمل هذه الجماعات أو هذه الجمعيات. فاجتماعهم على باب من أبواب البر والمعروف والخير معروف ومطلوب شرعا، والتنافس في أصله مشروع، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فوجود هذه الجماعات يحصل نوع من التسابق والتنافس، وهذا مقصد شرعي. عمر بن الخطاب أراد أن يسبق أبا بكر في غزوة العسر، فجاء بشطر ماله، هذا أبو بكر بماله كله، فقال والله لا أسابقك أبدا. الأوس والخزرج كانوا يتنافسون في عمل الخير، الأوس على رأسهم سعد بن معاذ، والخزرج على رأسهم سعد بن عبادة، كان كل منهما سندا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعونا وقوة للمسلمين، ولم ينههم النبي صلى الله عليه وسلم عن إلغاء مسمى الأوس أو الخزرج، ولا إنهاء مسمى المهاجرين ومسمى الأنصار، بل بقي فلان المهاجري وفلان الأنصاري، فلان الأوسي وفلان الخزرجي. ولما كلف النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة وهو من الخزرج أن يقتل كعب بن الأشرف اليهودي اللي كان بيسب بالنبي صلى الله عليه وسلم، لم يقر للأوس قرار حتى يحققوا منقبة مساوية لمنقبة الخزرج، فأرشدهم إلى قتل سلام بن أبي الحقيق في خيبر، فخرج جماعة منهم إليه فقتلوه. هذا تنافس إخوانهم من الأوس، كلفتهم بهذه المهمة. طب وإحنا ما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المسمى؟ ما لهم شعبا تولعكم للإسلام، انتوا حكايه من دون اوس وانتوا خزرج. ابدا ابقى لهم هذه المسميات، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر باطلا. وكذا مسمى المهاجرين ومسمى الانصار بقي بين الصحابه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعهم منه. فالتنافس في اصله مشروع، وحصول البغضاء او الحسد او العداوه بسوء تصرف جماعة أو جمعية أو بعض أفرادها لا يلغي ذلك الأصل، بل يجعل الخطأ خطأ ويبقى استحباب الأصل على استحبابه، يبقى حكم الأصل كما هو. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفون في قصة الإفك وحديثة الإفك، الخزرج تعصبوا للقبيلة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا الصحابة: يا معشر المؤمنين، من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد عبد الله بن أبي سلول خزرجي من الخزرج. قام سعد بن معاذ الأنصاري الأوسي قال: أنا أعذرك منه يا رسول الله، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. قام سعد بن عبادة سيد الخزرج وكان رجلا صالحا، ولكن أخذته الحمية، صحابي رضي الله عنه، أخذته الحمية، فقال لسعد بن معاذ: كذبت لأمر الله، لا تقتله ولا تقدر على قتله، ولو كان من رأسك ما أحببت أن يقتل. فقام أسيد بن خضير وهو ابن عم معاذ، قال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلن، فإن ابن منافق تجادل عن المنافقين. تساور الحيان الأوس والخزرج. النبي صلى الله عليه وسلم بعدها لم يصدر قرار بآخر مرة إذا في حاجة اسمها أوس أو خزرج، لا، بل أنكر عليهم الحمية حمية الجاهلية، وأبقى ذلك المسمى الذي يحصل به التنافس في الخير. نفس الكلام يا أخوانا، وكنا هنتسع قليلا في سلوكك مع أبنائك وفي تربيتهم، بيحصل هم ينفرقوا يتفرقوا نصفين، وأبناء المدرسة الواحدة والفصل الواحد، كل دول مجموعة ودول مجموعة، المربين يعلمون المربي ما يتدخلش. وجود هذه الجماعات داخل الفصل أو داخل الأسرة بتكون سبب للتنافس والاكثار من الصالحات. يقول لك بدنك واقف اتفرج وقوم الخطا، لا كده غلط، فيعمل الصح. التاني عايز يعمل الصح اكثر منه، لا كده غلط، يبدا يصحح فقط الاخطاء ولا يتدخل الا اذا حصل تشاذر، تشابك بالايد، لا يفصل ما بينهم، يفصل ما بينهم. لكن هذا مهم ليحقق هذا الطفل ذاته ويتعلم الصواب ويتعلم الخطا ويتعلم هذا اللون من المنافسه المطلوب. وكذا في الامه والجماعه، فلو حصل ان قاموا انصارا لامر فرعي وانصارا لامر اخر، فهذا من باب التنافس في الخير على ان ياتي كل واحد منهم بالحد الادنى من الواجبات، سائر الواجبات، والا يعيب احدهم على الاخر ما يفعله من الخير ولا يحقر عمله ولا يزدريه. واعلم ان كل امر لا يتم الا بالاجتماع عليه فالجماعه له واجبه، لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ولو كان حصول الشجار او النزاع او التحاسد او التخاصم او التدابر سبب لالغاء الجماعات او الجمعيات، اذن لالغينا المشايخ. فقد كان هناك مدرسه للمالكيه والشافعيه والحنابله والحنفيه، حتى ظهر في حقبه من حقب التاريخ انه لا يصلي المالكي خلف الشافعي ولا الشافعي خلف الحنبلي ولا الحنبلي خلف غيره، بل يعقد في نفس المسجد جماعه المالكيه جماعه الشافعيه. ولا شك ان هذه بدعه وهذا خلاف المقصد الشرعي، لكن لا يعني هذا ان تلغى مدرسه الشافعيه ومدرسه المالكيه ومدرسه الحنفيه ابدا. بقيت تلك المدارس وأزيلت تلك البدعة، وبقي الناس يتعلمون منهم وأزيلت تلك البدعة. وهذه الاجتماعات على الخير، جماعات أو جمعيات يحصل بها هذا الخير العظيم الذي نرى. فلا بد يا إخواني الذي يقصده من درس هذا والدروس المستفادة من صلاة الجماعة، لا بد من العمل الجماعي الذي يجتمع فيه الناس. لابد أن نراجع أساليب الدعوة اليوم. صارت الأساليب الفردية وانفراد إنسان كما قلت لكم في أول الدرس باتخاذ القرار لا يصلح في مواجهة التحديات الكبرى من دول الكفر الذين تمالؤوا واجتمعوا، ليس على ضرب مالكية أو شافعية أو حنابلة أو حنفية، أو على ضرب جماعة من الجماعات وإن تشدقوا بذلك وادعوه، ولكن المقصود جماعة المسلمين. واعلم أن كل أعمالهم إنما تقوم على مؤسسات وجماعات، كل أعمالهم ما عندهم هذه الانفرادية التي عندنا. فتجد مؤسسات لتحديد نفس المسلمين، يموت المسؤول عن المؤسسة لكن هو مش عمل فرد. عندنا للأسف أعمال فردية، بيموت الفرد صاحب المبدأ الصحيح بينتهي الأمر. عندهم يموت يولى هذا أو ذاك، انتخابات نزيهة أو غير نزيهة ما تفرقش، لأن في أصل مجتمع عليه هذه المؤسسة، كل من أتى يسير على هذه الأصول، مقصد واحد تحديد نسل المسلمين. مؤسسات أخرى لإفساد إعلام المسلمين، لإفساد ثقافة المسلمين، لإفساد تعليم المسلمين، وهكذا. مؤسسات لشؤون الطفل، ما بيتكلمش في حاجة خالص، يبدأ يشوف المداخل اللي يدخل بها لأطفال المسلمين. مؤسسات ليست أعمال فردية، مش واحد ناقم على الإسلام وبيعمل أعمال ضد الإسلام فبيسد أن يولى حكم أو يولى شيء فيعمل ضد الإسلام، لا، ده العمل من خلال مؤسسة وجماعة لتحقيق هذا المبدأ الخبيث الباطل. نحن أحق وأولى بهذا العمل الجماعي المؤسسي، نحن من قال فينا ربنا سبحانه وتعالى وأمرهم شورى بينهم. الأمر عندهم مش رأي فرد ولا قول واحد، بل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم لو كان الانفراد بالرأي لواحد صوابا فأحق الناس به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورب العزة يأمره وشاورهم في الأمر، ولا يخفى على أحد منكم أبدا موقف النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وفي غزوة بدر وفي غزوة الأحزاب، الغزوات الكبرى كلها. غزوة بدر يسألهم فين المكان، ده أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى ولا المشورة والحنكة في الحرب؟ لا، ده الأمر والمشورة. فأثاروا عليه صلى الله عليه وسلم فكان النصر. ولا يخفى عليكم يوم أحد نزل النبي صلى الله عليه وسلم على رأي أصحابه، كان رأي النبي صلى الله عليه وسلم البقاء في المدينة وهم رأوا أن يخرجوا للمشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج نزولا عن رأي أصحابه وهو سديد الرأي الحكيم الذي يوحى إليه صلى الله عليه وسلم. ولم يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء المعركة لوم لأولئك الذين اقترحوا الخروج، شفتوا لما خدنا بشورتكم هذه شفتوا اللي حصل فوق، ما لهمش كده صلى الله عليه وسلم. في غزوة الخندق لما أثار عليه سلمان الفارسي لما كانوا يعملون في ثالث، فكان الفتح العظيم. وهكذا يا أخوان، نحن أحق الناس دينا هو هذا الدين الذي يدعو إلى هذا الاجتماع، أن هذه أمتكم أمة واحدة أمة واحدة، فنحن أولى وأحق بهذا العمل الجماعي منه. نحن ندعو إلى الله وإلى الحق ولإنقاذ الدنيا من الشرك والضلالة واعتداءات المعتدين، فنحن أولى أن نتأصل وأن نتربى على هذه الأصول. فنريد أن نراجع هذه الأساليب الدعوية كما قلت لكم في بداية الدرس، نريد أن نعمق هذه الروح في أعمالنا، في الأسرة، في الأسرة وفي المسجد وفي الحي، فضلا عن جماعة المسلمين على وجه العموم. وهذا إخواني أعظم ثمرة. ليه؟ أولا أن نحقق التعاون والاجتماع الذي أمرنا به شرعا، وتعاونوا على البر والتقوى، فمن أراد أن يفعل أعمالا من أعمال البر والتقوى فليتعاون مع إخوانه عليه، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أضرب لكم أمثلة قبل أن أذكر هذه المزايا حتى يتأصل المعنى الذي أثرت الأمر في أول الدرس. قلت الأسبوع الثقافي هذا الذي عملناه في ظاهره عمل جماعي واجتمع له الناس، ولكنه في حقيقة الأمر عمل فردي، عمل فردي. الملقي للدرس هو اللي اختار موضوع الدرس، هو اللي اختار المرض اللي هيعالج. كان ينبغي أن يجتمع القائمون على إعداد هذا الأسبوع وغيره، أقول هذا من باب المثال القريب، وإلا فهذا مرض انتشر في الأمة جميعا الانفرادية، يجتمع ليس فقط لاختيار العلماء والدعاة والمشايخ وأوقات حضورهم هذا مطلوب، ولكن كانوا يجتمعوا لتحديد أمراض هذا الحي وإخوة ذلك المسجد، ويذهبوا إلى أكر العلماء والدعاء إحنا عندنا منتشر أمراض كذا وكذا وكذا، وكان الشيخ فلان يتكلم في كذا وكذا وكذا، وإحنا محتاجين موضوع كذا وكذا وكذا. أو يجتمع هؤلاء الدعاء بعد أن يعرفوا أمراض ذلك الحي أو ذلك المسجد ويحددون الهدف، إيه المقصود، إيه الأمراض، أكلم الناس في الطواف حول القبور وليس في الحاضرين أحد يطوف حول القبور، أكلم الناس في الربا مثلا وليس في الحاضرين أحد يتعامل بالربا ولا بشبهة ربا مثلا، فتحدد الأدواء العظيمة والأمراض الخطيرة والنقاط المهمة. وبهذا يكون اجتماعهم لهذا الأسبوع كأنه مؤتمر, كأنه مؤتمر إسلامي, لقرارات ولتوصيات ولأشياء يوصي بها ستتابع بعد ذلك الأسبوع. لا شك أن إلقاء كل عالم أو داعية لدرس خير, ولا شك أنه علم, ونحسب الدعاة على خير وسيختارون مواضيع حسنة وأن الناس سيستفيدون ولا شك, ولكن شتان بين أن تكون الفائدة 10% وأن تكون 90%, شتان بأن يسير الجميع في اتجاهات شتى وإن كانت صواب, أن يشد كل واحد منهم ذلك الحبل في اتجاه, وبين أن يجتمعوا جميعا على جذبه في اتجاه واحد لتكون الانطلاقة والتقدم فيه أعظم وأحسن وأقوى. مثال للانفرادية التي نحن فيها في داخل الأسرة, هاخد قرار وأنا مروح النهاردة قولي يا سلام, طب ناخد العيال السنة دي ونطلع عمره, حد ضمن الحياة من الموت, والله أنا معايا قرشين ودين هبيع كذا وأحط كذا وهجهز لرحلة عمره ونطلع أنا والزوجة والأولاد. ده تفكير رجل صالح ولا رجل طالح؟ رجل صالح. وبدأ روح البيت خد جوازات السفر وراح لشركات السياحة وبدأ شركة السياحة جوازات السفر وبدأ يتردد عليه من حين للآخر وبدأ يعد الأطعمة اللي هو عايزها للرحلة ويعد الأمور كلها. احنا طالعين رحلة عمرة يا أولاد وكلنا مع بعض ونستحضر بقى النية والثواب. ده عمل فردي, ده عمل ايه؟ فردي. لو اجتمع مع أفراد الأسرة, ايه رأيكم يا أولاد لو طلعنا عمرة السنة دي؟ والله يا ريت يا ابي, والله ده فكرة صالحة يا زوج. الفكرة قامت على شورى فيما بينهم, مع العلم ان عمر صعب ومحدش هيعترض عليه, لكن استحضار كل واحد فيهم لنية واجتماعه في هذه المشورة ليجعله مهتم بالأمر ومستحضر لنية. طب ايه المطلوب وهم جالسين في نفس المجلس؟ ده المطلوب للعمرة واحد تأشيرة, اثنين اعداد الملابس, اعداد الطعام, اعداد كذا. يبقى حددوا خطوات التنفيذية, فلان هيروح يستخرج هذا السفر, فلان هيروح يسأل في شركات السياحة ايهم ارخص, فلان هيروح للجمعيات, فلان هيروح لكذا, البنات انتوا بقى تجهزوا الاكل, ام العيال انت هتعد الملابس, فلان هيعمل كذا. وزعت الاعمال على كل الاسره, لم يرهقوا ذلك الفرد اللي هو الاب. تسمع كثيرا ما جبتش ليه, ما عملتش ليه, ما سويتش ليه, مش كان وراك كذا, يقول لك معلش اصل انشغلت بموضوع العمره شهر واثنين وثلاث, لانه بيقوم به وحده, هو اللي بيروح يشتري الطعام والملابس الاحرام وياخد الجوازات ويروح لشركات السياحه, هو اللي بيتصل وهو اللي بيعمل. لو ان كل واحد من افراد البيت يقوم بعمل من هذه الاعمال ولو باتقان 80-70%, ليس بنفس الاتقان الذي ستتقنه, سيكون العمل اكثر واسرع واحسن. ايه مزايا العمل بالصوره دي؟ ده اسمه كده مش عمل فردي, ده عمل ايه؟ جماعي. انتوا عارفين اخوانا لو ما استشارهمش وخدوا خطوات تنفيذيه, هو اللي خد القرار وجهز التنفيذ اشركهم معاه, ده عمل جماعي لانهم كلهم اجتمعوا على العمل, لكنه ليس عملا مؤسسيا. يبقى في فرق بين عمل الجماعه وعمل مؤسسه. عمل الجماعه معناها مجتمعين على فعل هذا العمل, صحيح الولد ده اللي اعد الجوازات وده اللي اعد الطعام وده اللي عمل كذا, ده عمل جماعي. لكن اتخاذ القرار وايه الخطوات اللي هتنفذ كان ايه؟ كان فرد. ينزل معمل عجوم وصار اليوم يا اخواننا. فاجتماعنا يا اخواني في اي امر من الامور على مستوى الاسرة, على مستوى المسجد, على مستوى الحي, على مستوى العائلة, صلة الارحام, انت مطلوب انك تصل الارحام كفرد, لكن هناك صلة اخرى تسمى الصلة الجماعية, انك بتجمع كبراء هذه العائلة وتشوف الخلل الموجود في العائلة وتكبر الكبير وتحطه في منصبه وتديه امامته وتقدره قدره. وفي مشكلة عندنا في العيلة كذا وكذا وكذا وانت تدير العيلة وعايزينك تشاركنا فيها، وتروح للثاني والثالث والرابع، وتجتمع العائلة كلها لمشكلة أسرة من بين أسر هذه العائلة. لا يمنع أبدا أن يكون لهم كتاب للعائلة ليتعارضوا، وهذه فكرة ينبغي أن تنشر بيننا. شوف لو كنت سبب في هذا الخير أن أسماء الأعمام والأخوال وأبناء الأعمام وأبناء العمات وأبناء الأخوال وأبناء الخالات ورقتين زراب كده والاسم والعنوان والتليفون وتوزعها عليهم، كل واحد سيتصل بالآخر وتحصل ألوان صلة، تجد نفسك ليك أعمام وأخوال وأبناء أعمام وأبناء أخوال لا تصلهم ولا هاتفين. ولو حرصت على أن تصلهم وحدك ستجد الوقت طويل ويحتاج إلى جهد، لكن لو اشترك أفراد العائلة في ذلك، فلان هيؤدي الواجب مع فلان وفلان هيزور فلان وفلان يخلص حاجة فلان، صار عملا جماعيا في الأسرة. هذا هو المقصود يا أخوان، هيتحقق بالعمل بهذه الصورة خلال الأسرة أو العائلة أو المسجد أو الحي أو الجمعية أو الجماعة، هيتحقق مزايا عظيمة، أولها تحقيق قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هيتحقق من ذلك حصاديق الفجوة بين أفراد الأسرة أو العائلة أو المسجد أو الدعاة، هيقل التصادم والنزاع. أنت ممكن تجد في الأسبوع الثقات الواحد فتوى يوم السبت وفتوى يوم الخميس، والمستمع خرج في النهاية إنه مش عارف يعمل إيه، ما في واحد أكل واحد أكل. أنا لا أقول أنه يمكن أن تلغى الاجتهادات للعلماء، ولكن أقول يمكن أن يجتمعوا في على الأقل في مثل أسبوع ثقافي على هدف ومقصد ومعنى يراد أن يوصل لأبناء ذلك الحي أو ذلك المسجد. ده مش دور العلماء والدعاة وفقط، ده دور القائمين على ذلك الاجتماع سواء جماعة أو جمعية أو أفراد، كيف يحققوا أهداف. وبالتالي لازم يكون في أهداف محفوظة في الأول، مش فقط خير وقيل ومعروف وأعلن عنه، لا، ده في مقاصد شرعية محددة ابتداء. ده لأي عمل يا إخوان، كانش الإنسان حاطط له أهداف في الأول ويشوف حقق كام في المية من الأهداف دي، يبقى فاشل. مهما حقق نجاح يبقى 10% 20%. هذا ما نتعلمه من صلاة الجماعة والإمامة والمؤمنين. يتحقق التكامل في العمل، هيحصل تكامل في العمل، يبقى 7 أيام مش في أي موضوع، لا، ده اجتمعوا فصار عملا متكاملا. هيحصل استقرار نسبي. أنا أذكر أننا بدأنا في هذا المسجد المبارك مرة في دروس تربية الأولاد، وأي فردي اتخذته وحدي، وبعد قليل انقطعنا وبدأنا في أسماء الله الحسنى، وبعد قليل انقطعنا وبدأنا في تفسير سورة يوسف. نبهني هذا أكون رضا. ليه؟ لأن قرار اتخاذ الدروس كان من واحد، والواحد دائما بيتغير، اللي بيراه مهم اليوم مش هيراه مهم غدا، لكن بيكون في شورى على الأمر ويحددوا الأولويات، هيسيروا في هذا الاتجاه ويحققوا الهدف. هيحصل وسطية وتوازن، هيحصل يا اخوانا ان مش هيبقى فيه عنصر معقل. الأب اللي حب يروح العمرة هو وأولاده وكان العمل جماعي، كل أفراد الأسرة اشتغلوا، اللي عنده كفاءة شيء عملها، البنت اللي عندها كفاءة في الطهر طهر، والأم اللي عندها كفاءة في إعداد الملابس أعدت، والولد اللي عنده كفاءة في أن يدور على دور السياحة أو الجمعيات فعل واتصل. قتلنا الفراغ واستثمرنا الطاقات اللي عند الأبناء. ولهذا يوم أن أعرض المسلمون عن العمل الجماعي خسروا كثيرا من الطاقات العلمية والعملية. خلاص واحد يلقي الدرس والتنين مستمعين، لا، ده المفروض التنين دولك هم اللي مختارين وهم اللي محددين وهم اللي عايزين الهدف ده وهم اللي هيطبقوا بعدها هذه الأهداف، يكون أكثر انتباها وأكثر استفادة وأكثر عملية. وهتجد في الحاضرين من هو أكثر ممن ألقى هذه المحاضرة، من هو أخلص نية من ملقي هذه المحاضرة، من هو أسرع وأكثر اجتهادا في الأعمال. إذن إخواني من فوائد هذا العمل الجماعي أن يوظف كل الجهود الموجودة، كل فيما يتقن وفيما يحسنه. من فوائد هذا العمل الجماعي استمرارية العمل، مش هينقطع بانقطاع الفرد. وبالتالي احنا النهاردة عارفين ان فلان هيتكلم عن صلاة الجماعة حتى يجتمع الناس ليفهموا هذا المعنى بتآلفهم وترابطهم في المسجد الواحد. النائب عن هذا الذي سيلقي الدرس لو مات او مرض يلقي كلاما ومحاضرة في نفس الموضوع، مش علشان واحد مرض انقطعت الحلقة والسلسلة. لا يا اخوان، فالافراد معرضين، الافراد معرضين لهذا. ولهذا فنقول ان عمر الجماعات والمؤسسات اطول من عمر الافراد، اطول من عمر الافراد. ولهذا الائمة اللي كان لهم مدارس كالشافعي رحمه الله هو اللي بقي الفقه بتاعهم. ليس هذا معناه ان الشافعي خير من الاوزاعي، والناس لا تسمع عن الاوزاعي الا نذرا يسيرا، لا يسمع الا طلبة العلم، في العلماء العوام ما يعرفوش عنه حاجة. لا يقل منزلة عن الشافعي، نحسبهم جميعا على خير. لكن لما كان العمل في مدرسة للشافعي والشافعية كان علمهم أوسع انتشارا، وكان مذهبهم أبقى من سائر المذاهب المعتبرة. لما يقول قال الثوري أو قال الأوزاعي أو قال ابن عيينة تلاقي نفسك مش متحمس، عمال تدور عن مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة. رغم ان الاخرى دي مدارس، ولكن ما نالت هذا العمل الجماعي لهذه الصورة. تلو هذا المعنى أخبر. فأعمار الأفراد محدودة لكن أعمار الجماعات غير محدودة. يموت مؤسس الجماعة لكن أهداف الجماعة والقائمين عليها تبقى. خير للأمة وخير له كفرد، فيبقى له أجرها وأجر من عمل بهذه الجماعة من بعده. في الحقيقة الأعمال الفردية قل أن تدوم، وظهر بعض الناس يبدعون ذلك، يقول ده بدعة. فكان ده كان موجود كلام ده سمعناش عنه في الصحابة ولا في السلف، انت جهلك بالتاريخ هو اللي مخليك مش عارف. يقول لك لما شيخ الإسلام أهو كان شيخ الإسلام وكان عمل فردي. أبدا، اقرأ المجلد 22 وشوف رسائل شيخ الإسلام لما اعتقل رحمه الله وبقي في سجن دمشق ثم بعده في سجن الإسكندرية، شوف كلامه ورسائله. وقل للجماعة افعلوا كذا وكذا وكذا، وقل لهم أني بخير وما عرفت نعمة ربي إلا لما ابتليت. شاف في البلاء الخير والنعمة. الشاهد إنه ما كانش لحظة، ومدرسته معروفة معلومة. فلما اشتد به البلاء سر لذلك وعلم أن مذهبه وفكره وفقهه وعلمه سيبقى، وقد كان وقد كان. فمات الفرد لكن بقي العمل الجماعي الذي أحياه من بعده من بعده ابن القيم وابن كثير وغيرهم من تلامذته. من فوائد هذا العمل إن النفع بيعم. من فوائد هذا العمل يا إخواننا ان احنا هنواجه دي التحديات العظيمة، التحديات اللي بتقابل امة الاسلام الان مش تحديات فردية. ممكن المتمثل امامنا اسماء افراد من اهل الكفر، لكن في الحقيقة ده الفرد ده بيمثل مؤسسة تعمل ضد الاسلام. فمواجهة التحديات العظيمة هذه والاجتماع من الكفر لا يكون الا بقوة مثلها في اجتماع المسلمين، اجتماعهم على باطل واجتماعنا على الحق. يدعون إلى الفساد وندعو إلى الصلاح، إن نريد إلا الإصلاح. شتان، فأقل اجتماع منا وأقل تآلف منا سيؤتي ثمرته وتأتي بركته. ونواجه به هذا التحدي العظيم من دول الكفر ومؤسسات الشر. هذا المعنى قد يكون لم يتأصل في حقبة من التاريخ في علمائنا والدعاء من قبل، لأن كان المعروف مطمور وغير منتشر. فكان هم الدعاء في الأزمان القريبة التي عشنا وكنا بفضل لا نحن ثمر لها أو ثمر منها، كان همهم إيصال ذلك الحق للناس. لكن اليوم أخذت أو أخذ الواقع طبيعة جديدة، مواجهة أمة الكفر وأمة الإسلام، فتحتاج إلى صبر وثبات واجتماع. نفهم هذا المعنى من كل صلاة، ولن يؤتي هذا العمل ثمرته أبدا إلا إذا صار من أمة وجماعة. ليه؟ لو بدأت اليوم أتكلم عن نفسي أو أنت تتكلم عن نفسك كفرد، كل واحد فينا هيبدأ من الصفر يا أخوانا. اسأل أي واحد كده عن تفكيره كيف لو أراد أن يخدم الدين، أي واحد هتلاقيهم كلهم بيفكروا بالخطوة الأولى، كله عايز يبدأ البناء من أوله. هتلاقيني عايز أتكلم اليوم أقول يا سلام، طب ما نتكلم عن أسماء الله الكبرى سبحان الله، لعل هذا الصدق من البناء قد بني من قبل. لو مات مرقى أسماء الله الحسنى فما الذي يقال من بعد؟ هل تسمى أسماء الله الحسنى؟ ولا نتكلم في التفسير ولا نتكلم في الحديث. المفروض يا أخوانا نبدأ من حيث انتهى الآخرون، وده مش هيحصل أبدا بأعمال الفرد، لأن الفرد مهما كان نظرته قاصرة ومش هيشوف أعمال الآخرين كلها، مش هيشوف أعمال الآخرين كلها، هيشوف جزء منها. ولو رأى جزء مش هيسع الوقت ولا العمر ان يطلع عن تفاصيل هذا الذي فعلوه في هذه الجزئيه. لكن في العمل المؤسسي اللي بيبقى ليه اهداف، العمل الجماعي اللي ليه اهداف، حققنا النقطه الاولى، حققنا الامر الثاني، حققنا الامر الثالث، بنتقدم خطوات، الخطوات دي تعني خطوات في نحور الاعداء. لكن نبقى محل كثير كل مره عمين نبدا في نفس الامر، وكل واحد او ناس كل مستمع وكل بيسمع وخلاص، لا يا اخوانا. يجتمع الجميع بعد أن يحدد هذا العمل أيا كان ذلك العمل، حفظ القرآن، دعوة للناس في الحي الذين يصلون فيصلوا، دعوة للذين يقطعون الأرحام ليصلوا الأرحام، دعوة ليفهم الناس معنى الإسلام ووصول الدين، أيا كان الهدف، ولكن الاجتماع عليه. ويؤخذ كل إنسان وكل واحد يأخذ دوره في ذلك الهدف، يأخذ دوره في تنفيذ ذلك الهدف اللي هو أثار به واللي هو اقترحه واللي هو حدد الخطوات التنفيذية أو أخوه حددها معاه بمبدأ الشورى اللي كان بين المسلمين. ده كله أخوانا هيحتاج مننا نحن نتعلم ونفهم طبيعة هذا الدين، والمعنى ده زي ما قلت لكم ربنا بيأصله فينا في كل صلاة، كانت تبتدي وتكتب مع أخوانك وترص الصف وتستقيم وتتأسى بإمام الأحكام اللي ذكرناها الآن. نتعلم أخوانا كيف نخاطب الناس، كيف نخاطب الناس، كيف تخاطب أخاك الذي في الصف معك، كيف تتفهم ما يفكر فيه وما تفكر فيه أنت. أعداء الإسلام يسموها لغة الحوار، بحيث يبقى مشاربهم مختلفة وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ولكن اجتمعوا على هذا الأمر، اجتمعوا على هذا الأمر. فكيف لو كانت قلوبنا جميعا على رب واحد لا إله إلا هو، ورسول واحد صلوات ربي وسلامه عليه، وعلى دين واحد وهو الإسلام، وعلى صلاة واحدة نصطف وكلنا خلف إمام، وإن أحسن فلنا وله وإن أشاء فعليه وليس علينا. هذه معاني أخوان ينبغي أن تتحقق، ده معنى غائب مرض فينا، مرض من فرادنا. فنسأل الله عز وجل أن يجمع قلوبنا على التوحيد، أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يستعملنا في طاعته. اللهم اجعلنا أمة واحدة علما وفقها وعملا، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وانزع البغضاء والحسد والحقد فيما مما بيننا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.